لسنا بحاجة لأن نعتمد على نصائح الآخرين.
زماننا غير زماننا.
سمعوا أصوات تحرقوا جدا لأنهم سمعوا عنها.
على الأقل من عادة واحدة من العادات السيئة التي تأتيك ضعون الأحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل المسافر الجوابي.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية. اليوم نكمل ما بدأنا به الأمس، وأمس كانت وجبة دسمة، اليوم نحاول نخفف الوجبة كثير، تكون شوي حلى يعني، أساس ناخذ فيها أيضا حلى اتصالاتكم ومداخلاتكم وفي الموقع الإلكتروني وفي رسائل الاسمس. نستكمل اليوم حلقة أو جيل الدوت كوم اللي كنا نعني فيها الشباب، وكنا ننطلق لدراسة المجتمع وتغيرات المجتمع من خلال الشباب. وليس المقصود جيل الدوت كوم أن نناقش الهم التقني عند الشباب كما فهموا بعض الذين دخلونا في الموقع الإلكتروني وقالوا كل شيء تكلمتوا عنه إلا الهموم التقنية. الهموم التقنية لها حلقة أخرى، يعني سواء استطعنا أن نتحصل عليها إن شاء الله في آخر الشهر أو وجهناها لمناسبة أخرى، لكن المقصود بالتسمية هي رمز أن هؤلاء الجيل تغيروا لدرجة أنه صاروا جيل الدوت كوم. ورحب بفضل الدكتور سامع العودة، حياك الله.
مرحبا بك وبالجيل الجديد كلهم جميعا.
ورحب ايضا بالاخوي احمد، حياك الله احمد الفهد.
اهلا وسهلا فيك. ولا بالدكتور سلمان.
مداخلتين ولا مداخله اليوم؟
لا ثنتين اذا سمحت.
ابشر، اليوم ما عندي مشكله، اليوم مريحيه. ثنتين. دكتور، تكلمنا امس في حلقه جيل الدوت كوم عن عناصر كثيره، وارجانا انه اليوم بنتكلم عن عنصرين مهمين ايضا يعني يشكلان عبئا جاثما على صدور كثير من الشباب، وهما السكن والصداقه. قبل ما نتكلم عن السكن والصداقه، اولا ثالوث هذه المشاكل دائما عند الشاب، واللي تكلمت انت فيها بشكل جميل البارح، بس انا ودي ان اتذكرها شوي. مشكله الشاب مع فهم نفسه، من انا وشلون احقق طموحاتي واحلامي، او شلون ابلور طموحاتي واحلامي في ظل هذا الغابه الكبيره اللي يسميها الدنيا اللي طلع عليها وهو ما عارف شلون ياخذ دوره فيها. مشكلته فهمه لنفسه اولا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. لا شك أن فهم النفس هو المنطلق نحو الإبداع والإنجاز، والشاب ربما يكون مشغولا كثيرا بطموحاته وأحلامه وتطلعاته وصداقاته ونشاطه وحيويته أحيانا عن أنه يجد وقتا يستقطعه للنظر في ذاته وفي قدراته وإمكانياته، ملاحظة الأخطاء العيوب، ملاحظة التوافق ما بين الطموح الذي قد يبدو كبيرا وما بين الإمكانيات الذاتية التي قد تكون أقرب إلى الاعتدال، وما بين الواقع الذي أحيانا قد يخذل الإنسان وقد يساعده أو يعينه. فأعتقد أن فكرة وعي الشاب بذاته هي فكرة جوهرية، هي لا تعني العزلة، وإنما من خلال الاحتكاك بالآخرين، من خلال التواصل والقراءة وقراءة التجارب، تجارب الآخرين وتجارب النفس، يكون الشاب يتعرف على ذاته أكثر وأكثر. مع أن الواقع أن معرفة الذات هي عملية صعبة، وحتى آخر لحظة في حياتك فالإنسان هنا يحاول أن يتعرف على نفسه ويغوص في أعماقها أكثر وأكثر، ولذلك الذي يزعم أنه يعرف نفسه يكون واهما. فهناك الكثير من المجاهيل والمناطق المجهولة في الذات تحتاج إلى أن يكون الإنسان كثير المراقبة لها وكثير العناية بها.
يمكن هذا الموضوع بالذات وهذه الفقرة بالذات هي أفضل عتبة لتقدم لنا موضوع الصداقة، أنه حاجة الشاب لصديق، وكيف قناعته أصلا يكون هذا الصديق مرآة له ونستطيع أنه هو وياه يمشون فعلا مرحلة الشباب بشكل جيد.
هذا جزء من معرفة الذات فعلا، حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هنا يعبر عن أن الصداقة ليست هي فقط تلك اليد الممدودة ولا تلك البسمة المعهودة ولا تلك العلاقة الودودة، وإنما الصداقة هي علاقة روحية. الأرواح جنود مجندة، الصداقة هي إلهام، الصداقة هي الحياة، بمعنى أنك تجد في الحياة من يفهمك، تجد في الحياة من يثق بك، تجد في الحياة من يؤمن بك، من يؤمن بك. فالصداقة هي إيمان، والصداقة هي الوجه الآخر لشخص تبتسم فيبتسم معك، تضحك فيضحك لك، وأي معنى لنكتة تقولها دون أن تسمع صدى من يبتسمون من أجلها. الصداقة هي ذلك الشخص الذي يبكي معك، وليس فقط يضحك تضحك الدنيا معك، يبكي تبكي وحدك كما يقال، وإنما تجد الذي يبكي معك بعفوية حتى لو لم يملك شيئا آخر، مثل ذلك الصبي الذي ذهب إلى الطفل الذي ذهب إلى صديقته يلعب معها وتأخر عن موعد الرجوع، فسألته أمه لماذا تأخرت؟ قال انكسرت دمية صديقتي. قالت نعم. وجلست تصلحها؟ قال لا، جلست أبكي معها. أحيانا الناس قد لا يحتاجون إلى مساعدة أكثر من الدعم والإسناد العاطفي والروحاني الذي يقدمه لهم صديق خبروا وابتلوا صداقته. أحيانا تحتاج إلى إنسان يعيش معك بحيث أن تطيب الحياة وتبتهج بالصديق، وقد يكون هذا الصديق شقيقا، أخا شقيقا من أمك وأبيك، وقد يكون هذا الصديق زوجا تعايشه، وقد يكون هذا الصديق شريكا. وأجمل الأشياء إذا اجتمعت هذه المعاني. أحيانا تحتاج إلى صديق حتى يموت معك.
جميل.
الضابط الذي أمر جنديا أن ينسحب من المعركة، فقال الجندي أن صديقي مصاب هناك، لابد أن أذهب لإحضاره. فقالوا أنه يعني ميؤوس منه، وإذا ذهبت سوف تموت، ورفض أن يذهب. فعصى الأمر العسكري وذهب إلى صديقه وأحضره وأصيب. فقال له الضابط هذا ما كنت أخشاه، خسرنا 2 بدل ما نخسر 1، لم يكن هناك لزوم أن تذهب له. قال لا يا حضرة الضابط، كان هناك لزوم، بدليل أني لما حضرت عنده كان يقول قد عرفت أنك سوف تجيء. الصديق هو ذلك الإنسان الذي إذا توقعت أن يجيء تجده فعلا أمامك. ولذلك يقولون دائما أن الصداقة مثل المال، المحافظة عليه أهم من وأثمن وأصعب من الحصول عليه. وكل الأشياء الحصول عليها قد يبدو أسهل من المحافظة عليها. الحياة إذا تجمل بوجود الأصدقاء. ولذلك من المهم أن يفهم الجيل شبابا وبنات أن الصداقة هنا ليست مصلحة أو انتهازية أو أمور عادية دنيوية، وإنما الصداقة هي علاقة روحية فوق ذلك كله.
أخشى أن يكون الصديق الوفي هذا كما قال الأول، أن يكون ثالث الأثافي، الغول والعقاء والخلل.
المستحيل ثلاثة.
هل هذا فعلا
فعلا مستحيل؟ ليس كذلك. الحياة تضج بالأصدقاء الطيبين الجميلين، لكن بشرط أن نكون نحن كذلك أيضا، لأن الإنسان الذي ربما لا يقدم الوفاء للآخرين ينتظر منهم مثل ما يكون عليه، لأنما حينما يكون هو وفيا وصافيا ويختصر الحياة أحيانا في عدد من الأصدقاء الذين يبادلهم الحب والود، سيجد أنهم يعطونه مثل ما يعطيهم أكثر.
مثاليات الشاب التي تحدثت عنها أمس، أنه أحيانا الشاب يعني شوية يغرق في مثاليات، أيضا مثالياته في اختيار الصديق، وإذا اختار الصديق مثالياته في أن هذا الصديق يفترض أن يكون مثاليا بالكامل، فمن أي خطأ يحدث من صديقه تجده مباشرة يرجع من أول الطريق.
نعم، هو صديق، هذا صديق أنت لا تصحبه على العصمة ولا على الملائكية ولا على الكمال، ولذلك يعني سامح أخاك إذا غلط منه، إذا خلط منه الإساءة الإصابة بالغلط، وتجافى عن تقصيره إن جار يوما أو سقط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايب، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. فالخطأ من طبيعة بني آدم، والذين يرفضون الصفح عن أصدقائهم أو عن الناس هم يهدمون الجسر الذي سيحتاجون إلى عبوره يوم من الأيام.
هذا جانب المثاليات. ثم جانب آخر يقلق الشاب، والحقيقة هو يقلق المجتمع، وهو مثار جدل، اللي هو الصداقة ما بين الجنسين، ما المسموح منها وما الممنوع.
طبعا لا شك أن العلاقة بين الجنسين محفوفة بمعاني كثيرة، وواقع الحياة البشرية اليوم يؤكد على أهمية الانضباط، وأن يعني الأمور قد تبدأ بداية عفوية أو بسيطة وتتطور إلى أمور لم تكن للإنسان في حساب. والإنسان الأنثى جبلت على الميل إلى الذكر، والذكر كذلك، فقد تبدو العلاقة أحيانا علاقة تشاورية أو علاقة عادية، ولكن مع كثرة الإلف وكثرة المحادثة والكلام والتواصل تبدأ المشاعر تنمو شيئا فشيئا وتتغير، وخاصة إذا لم يكن ثم مجال لإشباع شرعي، بمعنى أن يكون كل واحد منهم ذاهب في سبيله، أو تكون الظروف لا تخدمهم، أو يكون كل إنسان قد ارتبط بشريك الحياة. فهنا قد تؤدي مثل هذه الأمور في كثير من الأحيان إلى ما لا تحمد عقباه.
الموضوع الذي يقلق دائما أيضا الشباب، ويقلق معه الحكومات، ويقلق معه المجتمعات ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، موضوع الإسكان، موضوع إسكان هذا الجيل، أنت تتحدث عن جيل، أنت تتحدث بإحصائياتك عن دول عربية يغلب عليها الطابع الشاب، إذن نحن أمام مفاجآت كثيرة جدا في المستقبل، أين يسكن هؤلاء الشباب؟ وهل يعني فعلا سيتغيرون بنمط إسكانهم في عقليتهم أو في عقلهم الباطن ليتواءموا مع المشكلة، أم أن المجتمع سيلبي لهم احتياجاتهم؟
لك أن تتصور في بلد مثل مصر كيف يحصل الشاب على شقة قبل أن يتزوج، وأن هذا يعتبر عملية في غاية الصعوبة. أو تنظر في بلد مثل المملكة أيضا، بلد مترامي الأطراف ما شاء الله فيما يتعلق بالمساحة، وبلد غني من الناحية الاقتصادية والنفطية، ومع ذلك تقول الإحصائيات أن المملكة تحتاج ما يعني خلال 5 سنوات إلى حوالي 800 ألف وحدة سكنية. فأعتقد أن الحاجة إلى الإسكان هو جزء أساسي من حتى من عملية الانتماء. أنا أعتقد أن الشاب الذي لا يشعر، لا يملك بيتا أو شقة يأوي إليها، أن انتماءه فيه نظر، يعني أنه لا يحس بالانتماء الحقيقي لأنه متنقل من مكان إلى مكان. فأظن أن جزءا من عملية الانتماء الوطني لتراب الأرض أن يكون عند الإنسان مأوى يملكه ويفيء إليه ويؤوي إليه نفسه وزوجه وولده ويبني عليه حاضره ومستقبله، فضلا عن عملية طبعا العمليات التي تحف بالبناء، لأن هناك طبعا إسكانات خيرية، هناك إسكانات أو إنشاءات سكن إسكانات عامة للناس ومشاريع كبيرة، وهذه مشاريع مهمة جدا وتوفر كثيرا من التكلفة، وقد تحقق كثيرا من المطالب فيما يتعلق بتطوير الإسكان. إسكان يحتاج إلى الكهرباء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الصيانة، يحتاج إلى البنية التحتية، الصرف الصحي، بل يحتاج إلى ما نسميه بالمسكن الذكي. اليوم التقنيات الحديثة التي توصل الإنترنت وتوصل القنوات الفضائية وتوصل حتى إمكانية الخدمات الإنسانية كلها، حتى التسويق نفسه يمكن أن يتم من خلال تقنيات حديثة الآن في مثل هذه المساكن. طبعا تلاحظ مهمة كبيرة، وهي أن كثيرا من الإسكانات التي تبنى بشكل تجاري يعتري الغش، ولذلك الناس دائما يقول لك أنه هذا بنى لنفسه وهذا بنى للتجارة، فتجد أنه هذا البناء إذا سكنه صاحبه بدأ يكتشف أن في الماء مشكلة، وأن في التصريف مشكلة، وفي الكهرباء مشكلة، وفي الصيانة مشكلة، وفي الأبواب وفي غيرها، بسبب يعني نقص الإحساس بالمسؤولية. أعتقد أن موضوع السكن هو ضرورة من ضرورات الحياة. عمر رضي الله عنه كان يعتبر هذا حقا يوفر لعماله ولموظفيه، أنه من لم يكن عنده سكن فليتخذ سكنا، ومن لم يكن له زوجة فليتزوج. هذه جزء من ضرورة الحياة وجزء من ضرورة الانتماء إلى الوطن الذي يأوي ويفي إليه الإنسان.
وأعتقد من نافلة القول أن نقول أيضا أن الشباب بالذات في الخليج العربي أصبح يتخلى عن فكرة المسكن الرفاهية، أو يتخلى عن فكرة المسكن الواسع، وصار يرضى الآن بأقل شقة، المهم أنه يحصل سكن.
طبعا، والشقة لما تكون محدودة لكنها كافية ربما تبدو أفضل على الأقل في مرحلة معينة، ولذلك أن يكون هناك تخطيط، هذا شيء مهم، لأن الشاب الذي يتزوج حديثا وهو وزوجته لا يحتاجون إلى شقة أو واسعة أو إلى دور، وحينما يكون عنده طفل أو طفلان فالأمر كذلك، إنما حينما تتسع هذه الأسرة يكون هناك حاجة إلى أماكن للعب الأطفال، حاجة إلى غرف للأطفال، حاجة إلى يعني خدمات إضافية، فينتقل هؤلاء الناس. ولذلك ربما تقول السكن الأول قد يأوي إليه الإنسان ويجلس فيه مثلا 5 إلى 10 سنوات، بعدها هو مضطر إلى أن ينتقل إلى سكن آخر بمواصفات مختلفة. وكل مجتمع يعني السكن في السعودية غير السكن في مصر، غير السكن في لبنان أو سوريا أو العراق. ولذلك أعتقد أن يكون هناك الشركات، الوزارات المسؤولة عن التخطيط أو المسؤولة عن الإسكان، أحيانا في بعض الدول وزارات خاصة بالإسكان، أن تكون معنية بهذا الأمر وتوفيره للشباب،
القطاعات المسؤولة عن الإسكان.
وأيضا في مسألة توفير الإسكان بـ 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 يعني بنوع من العطاء يعني المختلف، بمعنى أنه يمكن أن يوفر للشاب سكنا بالأجرة، يمكن يوفر الشاب سكنا بالتملك ولكن يخصم من راتبه أو يدفعه على أقساط، وهذا يمكن أن تتعاون فيه الجهات الحكومية مع الجهات الاقتصادية يعني شركات متخصصة مع الناس المحتاجين إلى هذا التمويل.
المشكلة في القطاعات المسؤولة عن الإسكان سواء يعني الرسمية بالذات أنها أمام مشكلة كبرى في عمق المجتمع، تتعلق في قضية أنه قطاعات التجار أو قطاعات أصحاب الأراضي أو قطاعات قضية أحيانا خلنا نقول أنه قطاعيين في بطريقة أو بأخرى، فيهربون من المشكلة، يعني هؤلاء قد يكونون أصحاب مسؤولية معينة عن قطاع الإسكان، يهربون من المشكلة لتأجيلها إلى القادم الآخر، إنه المسؤول الجاي هو اللي ممكن يحل المشكلة، ويكتفون بإبر مسكنة،
ولذلك تظل المشكلة قائمة لأننا ندفعها إلى الأمام، ونعتقد أحيانا أن الزمن يحل المشكلة، بينما الزمن هو قد يقوم بتعقيدها. ولذلك أظن أن الجهات المسؤولة عن الإسكان أيا كان مسماها يجب أن تبادر بالحل، وأن يكون هناك تواصل، وكما تحدثنا أمس أن الشباب هم جزء من الحل، يجب أن يكونوا جزءا من الحل، بمعنى أن الاستماع أحيانا إلى تطلعاتهم إلى طلباتهم، حتى طبيعة السكن، حتى عملية التصميم الآن اختلفت اليوم عنها بالأمس، والشيء الذي ربما يروق للفتى أو الفتاة اليوم من الإسكان ليس هو الذي كان يروق لأهله، بما في ذلك السعة، يعني لم يعد الناس يحلمون الآن بالسكن الواسع ربما، ولا يريدونه لأن فيه أعباء وتكلف عليهم، وهو يأخذ مساحة واسعة وفي غلاء، وفي الوقت ذات ربما هم لا يستفيدون منه.
طيب أنا عندي أكثر مداخلة إلكترونية، لكن أحمد جاهز معي ناخذ قبل؟
أنا طيب. جاهز
ناخذ احمد، بس خليني اذكر قبل ما ناخذ احمد بالهواتف، تليفوناتنا هي كالعاده، طبعا عندنا تليفون معين، لكن يبدو انه الشكوى الكبيره من الذين يتصلون من الخارج انهم ينتظرون كثيرا على الهاتف، وللاسف انقطع الخط ولا اخذتهم، فخصصنا تليفون اخر لهم كما كنا معتادين في السنوات الماضيه. التليفون اللي يظهر على الشاشه الان هو التليفون المحلي 02-60-78-7111، الأخوة الذين يتصلون عادة من داخل السعودية، أما الذين يتصلون من خارج السعودية فالرقم الآن يظهر أيضا على الشاشة 00966-607-8222، هذا رقم مخصص للذين يتصلون من خارج المملكة حتى نتيح لهم أكبر فرصة للاتصال ولا ينتظرون معي على الخط كثيرا. أحمد فضل.
كنت في حلقة الأمس أجلت وجبة الصحافة إلى آخر حلقة، اليوم فضلت أن نبدأ بها. الكاتب الزميل عبد العزيز السويد كتب في زاويته احيانا في صحيفه الحياه تحت عنوان عناصر النجاح، كتب مقاله فاضت بالمديح والثناء على البرنامج وعلى الدكتور والاستاذ فهد، وضمنها في الاخير ملاحظه، فاذا سمحت لي بس اقرا مقتطفات منها. يقول الكاتب عبد العزيز السويد ان برنامج حجر الزاويه للدكتور سلمان العوده جوهره رمضانيه في الام بي سي، بل نموذجا لها هي نفسها مقارنه ببرامج اخرى، ومنذ سنوات تحرص على متابعته مع الفائدة بحث عن أسرار النجاح الخفية، إضافة إلى ثقافته الموسوعية المؤطرة بالثقافة الشرعية. هناك اتفاق على قدرات الدكتور سلمان في الاتصال بجمهور المشاهدين، كما لا يمكن إغفال الإعداد المتنوع الجيد، هناك فريق للإعداد يحرص على اختيار المحتوى، أيضا هناك عمل ميداني صحيح أنه متأرجح إلا أنه يكسر الجمود، كل هذا من المتفق عليه، إنما هناك سر آخر لا تجده في برامج أخرى مشابهة. ويكشف هذا السر بقوله: لاحظت أن مستوى التناغم عال بين المقدم الأستاذ فهد السعوي والشيخ سلمان العودة في طرح الأسئلة والحوار وما ينتج عنها، فلا الأول اللي هو الأستاذ فهد يصنم الأخير ويتعامل معه بقالب متخشب، ولا الشيخ ينظر إلى فهد كطالب صغير في فصله الدراسي، والجميل أن هذا يتم حفظ المكان للطرفين، كما استطاع الشاب فهد السعوي أن يمثل المشاهد في مداخلاته مع الشيخ، وعند نقله أسئلة المتصلين لم يكتفي بموقع حلقة الوصل الجامدة كما تعودنا في مثل هذه البرامج، بل تجاوز هذا بمراحل أحدثت أبعادا أعمق جعلت المتابع يشعر بأنه موجود هناك في الاستوديو أو أن هناك من يعبر عنه إلى حد مريح. أيضا والكلام السعوي اليوم يبن وجبة المديح للسعوي
يستاهل
كثيرا يستاهل. أيضا قدم السعوي نموذجا راقيا في التعامل مع المتصلين يعبر عن إحساس بهم على اختلاف قضايا يطرحونها من أسئلة عامة إلى مشاركات في موضوع الحلقة، وهذا ما لم نتعوده من مذيع برامج مباشرة لا أريد أن أخوض في أساليبهم. في آخر مقالة يسجل ملاحظة عليك يا دكتور، أرجو أن يتسع لها صدرك، ومن الملاحظات تحاشي الدكتور سلمان العودة الرد أو التعليق على قضايا طرحها متصلون أطلقوا عليها مسائل أو قضايا تنظيمية، وهي تتعلق بإجراءات أو تنظيمات تحددها جهات لخدمة ما، وأزعم أن كثيرا من معوقات نعيشها يأتي من اتجاهين، إما أنظمة وإجراءات لم تستطع أن تتطور، وإما من أسلوب تطبيقها، لذلك من المهم في نظري عدم تركها، خصوصا من برنامج تحرص الأكثرية على متابعته، والشيخ نحترم ونقدر فكره وجهوده. الزميل عبد الخال كتب في زاويته أشواك في صحيفة عكاظ مقالة تحت عنوان معك يا دكتور سلمان، وأيضا سجل فيها ملاحظة عليك يا دكتور. يقول في بداية مقالته: تروق لأحاديث الدكتور سلمان العودة حينما تخلى عن النظر إلى المشهد الاجتماعي والثقافي والفكري من زاوية واحدة، فكل صورة يمكن التقاطها من زوايا مختلفة، وكل لقطة تبين ما لا يبين في اللقطة الأخرى، ويعرف الدكتور سلمان أن التغذية الثقافية الطويلة تحول إلى سلوك أيديولوجي يصعب إصلاع عوجاجه حينما تتكشف عيوب تلك التغذية الثقافية أو أن الزمن تغيرت معطياته. يذهب إلى القول أنه والآن ولأن التغيير الآن مطلب ملح، هذه الملاحظة اللي قلت أنه سجلها عليك، ولأن التغيير مطلب الآن مطلب ملح لأن توازن كأمة ونتصال معطيات العصر، على الدكتور سلمان ألا يغيب قرار قادة الأمة، فأي تغير ما لم يكن مدعوما بقرارات يظل تغيرا لفظيا، والذي يعني بتدخل القرار ما يمكن المجتمع من السير بخطوات سليمة لا عرج فيها، ونحن نعلم جميعا أن كثيرا من القضايا الجدلية لدينا محرمة اجتماعيا وليس دينيا. وهو يتمنى في ختام مقالته ألا يفهم كلامي أني ضد البرنامج والدكتور سلمان العودة، وإنما أنا معه وفق شروط التغير الأعمق والمثمر بين شرائح المجتمع المختلفة، وليس التغير الفردي القاصر على 1، 2، 3. أخيرا كتب الزميل أحمد الغنام في صحيفة الرياض تقريرا عن البرنامج، عنونه بقوله علق على فقرة الفهيد بقوله اللهم حولينا ولا علينا، سلمان العودة يتحمل النقد القاسي ولا يعرف عن تقارير حجر الزاوية شيئا. فكتب في مقدمة التقرير: أفصح برنامج حجر الزاوية الذي يعرض حاليا على قناة ام بي سي عن مزية جديدة يتمتع بها ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور سلمان العودة، هي قبوله للنقد بشقيه القاسي والهين اللين، وبدأ المفكر السعودي متجاوبا جدا مع الملاحظات والاعتراضات التي ينقلها الزميل الإعلامي حمد الفهيد عبر الفقرة الجديدة التي أضيفت للبرنامج في إطار تغيير متعمد بغية التجديد في الشكل المضمون. الملاحظة اللي أتمنى أنك تعلق عليها شيخ، وعلى قدر الصراحة في نقل الصوت الآخر إلى مسامع الشيخ على مرأة ومسمع المشاهدين، إلا أنه كان مرحبا ومتقبلا ولم يترك سؤالا إلا وأجاب عليه، ولا تعليقا إلا وبدره بالرد، ولا اعتراضا إلا وحاول تقريب مسافة الاختلاف فيه، حتى أن بعض المتابعين المتحمسين والمحبين للدكتور العودة وجدوا في هذه الفقرة تطاولا على مقام الشيخ، وهو ما لم يجده فيها الشيخ نفسه الذي علق من باب الدعابة حين أراد أن ينتقل مقدم البرنامج فهد السعوي إلى فقرة الفهيد بقوله اللهم حولينا ولا علينا، مصطحبا هذا القول بابتسامة دلت على تصالحه مع نفسه ومع الآخر.
شكرا أحمد.
شكرا لك.
المرة اللهم علينا ولا حوالينا. شكرا لك، أنا أشكر وممتن للأستاذ عبد العزيز سويد، وأيضا الجملة وروعة الكتاب الذين يشاطرون أيضا الرأي، ونرحب كثيرا حتى يعني يمكن السنوات الماضية يذكر فضل الدكتور كنا نحاول قدر المستطاع أنه في آخر السنة نظفر بكتاب ملف صحفي
بالضبط.
فما كتبت شاردة ولا واردة عن برنامج حجر الزاوية إلا ووثقت في ملف قام على إعدادها والعمل عليه نخبة الحقيقة مما يعملون على الإعداد، كل ذلك لأننا ندرس هذا الملف، ندرسه بعناية أنا وفضيلة الدكتور مع ورش العمل حتى نعد لرمضان القادم. هذه المرة ما انتظرنا حتى ينتهي حجر الزاوية، فاصطحبنا الملف معنا في كل حلقة حتى يعرف الناس على الأقل هذا الحراك اللي مر معنا ومر علينا، وفي كل خير. تعليقك فضيلة الدكتور.
بالنسبة لملاحظة الأستاذ عبد العزيز السويد، وأنا هو يعني أنا قارئ متابع لما يكتب، وأشار إلى مسألة الأسئلة التنظيمية، ويعني معه بعض الحق، يعني ربما أنه في بعض القضايا التي تمر أو يكون فيها أسئلة حولها وهي تتعلق بإجراءات نظامية تحتاج إلى معالجة، أحيانا ربما تأتي أسئلة معينة الناس يتصرفون فيها وفق طريقة ليست نظامية، وقد يفسرون أو يزوغون لأنفسهم أنهم يفعلون ذلك بسبب ظروف أو إجراءات أو يعني غير ذلك من الاعتبارات. أعتقد أنه حتى نكون نحن داعين فعلا إلى التغيير ومندمجين في مشروع نهضوي صادق، ينبغي أن نحمل الناس على الجدية وعلى احترام الأنظمة مهما كلفهم ذلك من العناء، وألا يكون هناك أي إشارة ربما تفهم سلبا من بعض المستمعين أنها تمنحهم الحق في أن يتجاوزوا.
ناحية ثانية عبد الخال، أي تغير ما لم يكن مدعوما بقرارات فهو تغير لفظي.
الحقيقة يعني أنا قد أتفق جزئيا مع الأستاذ عبدو خال، هو القادة ما في شك دورهم كبير جدا في التغيير، لأنهم بيدهم القرار وبيدهم المال وبيدهم الإعلام وبيدهم الكثير من وسائل التأثير، ولكن أعتقد أنه حتى القادة يحتاجون إلى أن يكون عند الناس تقبل واستيعاب، بمعنى أن التغيير كما تحدثنا في موضوع عوائق أو مقاومة التغيير، أن التغيير ما لم يكن عند الناس تقبل له فسيكون جبريا ومفروضا عليهم، وهذا مدعاة إلى أن تكون خسائره كبيرة. ولعلنا نشير جزئيا إلى هذه النقطة في يعني ضمن حديثنا الآن في هذه الحلقة المتعلقة بأنه يعني كيف يمكن الحل، كيف يمكن حل أو حلحلة بعض مشكلات الشباب أو غيرهم. فأنت هنا تعتقد أنه بالتأكيد أن القادة والقرارات السياسية هي قرارات ضرورية ومؤثرة وجوهرية، ولكن أيضا من دون أن يكون هناك تناغم وانسجام ما بين الرسمي والشعبي إن صح التعبير، وحتى أصحاب الفكر والعلم والمعرفة، من دون أن يكون هناك تناغم أعتقد أنه سيكون التغيير في مهب الريح، وحتى القرارات أحيانا ربما لا تأخذ مداها وصداها يعني.
طيب النقطة الثالثة اللي هو التطاول على مقام الشيخ فيما يرى التحقيق الصحفي اللي نشره في جريدة الرياض، بعض محبيك يرون في النقد الموجه على الهواء مباشرة تطاول على مقامك.
يعني لا أعتقد أنه ليس هناك أي تطاول. أولا أنا أقول أنه الأخ أحمد هو يعني صديق قديم للبرنامج، ويمكن من الأسرار أنه كان يعني يمكن أروع الرسائل التي كانت تأتيني عن البرامج مصوغة بقالب جميل كانت من الأستاذ أحمد وأمثاله. ولكن أن يكون هناك يعني استماع للصدى والصوت الآخر وحتى النقد، وأن ندرب أنفسنا كيف نستمع إليه مع المحافظة على هدوئنا وسكينتنا وتقبلنا والقدرة على أن نطور أنفسنا، وهذه أيضا تدعوني لأن أعيد كلمة قالها الأستاذ عبد العزيز السويد، قال عني أني موسوعي. أنا أقول أنا أتمنى أنني موسوعي، لكن الشيء الذي يعني أشعر أنه عوضني عن نقص الموسوعية هو أنني دائما أسعى إلى التطوير، وأشعر أنني في كل يوم بحاجة إلى أن أطور نفسي عما كنت عليه بالأمس. تحولت هذه بالنسبة لي إلى عادة، وهذا نفعني أنه الواحد لا يقتصر على معلومات سابقة مثلا أو على إعداد سابق، وإنما يحاول أن يطور نفسه باستمرار ويقتبس الجديد ويقتبس الحكمة ممن جاء بها، والحكمة ظلت المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لا أعتقد أن شيئا يضر بنا ويسهم في تعويق التغيير نحو الأفضل مثل شعور الإنسان بأنه قد وصل إلى ما يجب يعني.
شكرا لك. هناك فقرة مهمة طبعا في الحلقة هي توصيات وحلول، أنا بدخلها شوي بس على أساس أني أخلط شيئا من حديثنا الرسمي بمداخلات المتصلين. خالد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أخبار.
يا هلا مرحبا.
الله أحييك. أحييك الحقيقة وأحيي الشيخ سلمان وبارك لكم بهذا الشهر الفضيل. تطرقت قبل قليل لقضية الإسكان وتطرق لها قضية الشيخ سلمان. أشكركم في البداية لأن حقيقة هذه القضية من قضايا مهمة جدا التي تشغل بال كثير من الشباب السعودي، ولكن للأسف الشديد والحديث هنا عن التغيير عنوان البرنامج الكبير، للأسف الشديد أنا ما يطرح حاليا من حلول للتوطين الإسكاني إذا صحت التسمية، هي حلول تنظيمية أو تنظيرية تفتقد الحقيقة للواقع. الإشكالية الحقيقية في المملكة في قضية الإسكان أن الحل هو جزء من المشكلة، وأقصد بالحل هنا صندوق التنمية العقاري. هذا الصندوق على الرغم من أهميته وأنه خدم الناس إلا أنه حول تداول السوق في المملكة إلى أراضي، فأدى ذلك إلى تضخم أسعارها، أصبحت هذه الأراضي غير ليست في متناول كثير من الشباب السعودي للأسف الشديد، وأصبح هدف كل واحد منا هو البحث عن أرض وليس البحث عن سكن، وهذه قضية مهمة. وأقول وأكرر أنه الحديث في البرنامج عن التغيير يجب أن يكون هذا التغيير في فكر كل شاب سعودي، هو البحث عن سكن وليس البحث عن أرض، لأن البحث عن أرض معناته حلم نبحث عنه ونبحث عن تمويل من خلال صندوق التنمية العقاري. ما هي الحلول أخوي فهد بإيجاز؟ ممكن أنه ألخصها بثلاثة حلول. صندوق التنمية العقاري يجب أن يقتصر على ذوي المداخيل البسيطة جدا والذي لا يمكنهم أبدا الحصول على تمويل عن طريق البنوك والشركات. هيئة الإسكان من خلال مشاريعها التي تقوم ببناء الآن يجب أن توجه فقط إلى الفقراء أو معدومي الدخل للاستفادة من المشاريع التنمية التي تقوم بتشييدها. لنا طبقات المتوسطة وفوق المتوسطة هؤلاء يمكن الاستفادة من برامج التمويل التي ستطرح من خلال الرهن العقاري والتمويل العقاري سوف تكون مستقبلا إن شاء الله بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
أنا أشكرك. ممتن لك أستاذ خالد. كما أستاذ خالد الربيش وهو صحفي مختص أيضا في مسائل الإسكان والبحث في جدلياتها على المجتمع السعودي. علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا سيد فهد؟
يا هلا مرحبا.
شخباركم طيبين؟ كل سنة طيبين.
إياك، كل سنة وأنت طيب.
أنا صراحة يا سيد فهد سعيد باتصالي وأول مرة في حياتي أكلم برنامج.
وحنا نشرف فيك يا سيد علي.
فأنا ما أدري أقول الشيخ فهد العودة ولا سلمان السعوي.
لا بأس.
أقول ما شاء الله إحنا لخبط، ما أدري من الشيخ فيكم.
لا لا كبيرة هذه يا علي.
يشهد الله أني محب للشيخ ومحب لك وحب أتكلم مع الشيخ سلمان.
تفضل الشيخ أسمعك.
مساء الخير يا سلمان.
أهلا وسهلا ومرحبا أخي علي.
بصراحة من متابع قديم للبرنامج من 5 سنوات والحياة كلمة من البداية يعني، وأول مرة صراحة أكلم برنامج يعني، يعني برنامج تلفزيوني أول مرة أكلمه في حياتي.
شرف لنا هذا يا أخي.
لكن يا شيخ سلمان أنا أشوف أنه أعظم تغيير يعني ممكن الإنسان يشاهده أو يتابع من خلال البرنامج هذا أو اللي عاشه الشيخ سلمان العودة، يعني التغيير اللي حصل على الشيخ سلمان أعظم شيء أنا استفدته صراحة يعني من خلال كلامك ونقاشك وآرائك السابقة وكذا، فحسيت أنه فعلا التغيير اللي أنت مريت فيه الشيخ سلمان هو مدعاة صراحة وإلهام لنا، فهذا أعظم شيء أنا يعني ألهمني. والبرنامج صراحة فكرته رائعة والأستاذ فهد عظيم في طرحه ودخول الأستاذ أحمد الفهيد، أحب أحييه وأشكره على نقل الصوت.
لك الشكر.
لكم يجمعنا فيكم على خير يا
أستاذ. آمين لك الشكر. شكرا علي. 5 سنوات ما شاء الله للتو أتذكرتنا واتصلت. طيب تعال داخل معنا كمان من الموقع الإلكتروني. شكرا يا علي. أيمن تفضل. أيمن.
أنا.
معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هلا.
كيف حالك؟
حياك يا أيمن تفضل.
كيف حالكم؟
طيبين؟ تفضل. أهلا تفضل أيمن سؤالك.
سؤالي هو خارج الموضوع بس أنا عن الحجاب صار أكثر شو اسمه فتاوى عن حجاب المرأة وإنه يعني مو شرع الحجاب، فصار يطلب التغيير في الحجاب إنه مرأة مو لازم يعني مو لازم الحجاب مو زين، والتغيير كمان في يعني طالبين الناس طالبوا هذا بالاختلاط وكل هذا.
طيب أيمن سؤالك عن تعدد فتاوى الحجاب وش الصح فيها وتسأل عن الاختلاط. شكرا أيمن. خلونا اكتفينا بهذه الثلاث وبرجع إن شاء الله لدفعة أخرى من الاتصالات. خالد هو مختص طبعا بالإسكان لكن يقول أنه هو الحل يبدأ من حيث المشكلة، أن المشكلة في صندوق التنمية العقارية أنه صار أصبح أو جعل أفكار الشباب تتجه نحو تملك الأراضي حتى يأخذون بناء عليها قروض، فبالتالي زادت الأراضي وهم لا هم أخذوا أرض ولا هم بنوا أرض حتى،
وأيضا لأسباب كثيرة جدا يعني هو أشار الأستاذ خالد واضح أنه مختص يعني قضية ارتفاع أسعار الأراضي بشكل فاحش وكبير يعني أكبر من إمكانية الشباب على التملك، وبناء عليه يكون قدرة الشاب على الحصول على سكن وليس على أرض، وأعتقد أنه هذا يمكن أن تحله هيئات الإسكان وأن يكون هناك عناية خاصة بالمحتاجين والفقراء والمعدمين الذين ربما يعني يصعب عليهم تحصيل مثل هذا المعنى. أعتقد أن هذه قضية جوهرية وأن البحث عن حلول عملية وليس حلول تنظيرية، لأنه إحنا نتكلم مثلا عن قضايا مثل قضية الإسكان هنا يجي فعلا أنه القضية هذه ما لم يكن هناك حلول جوهرية وحلول متبناه من قبل أطراف تملك القرار وتملك يعني الصورة كاملة وتملك التمويل، فسيظل الكلام تنظيريا مهما كان يعني مهما كان كلاما صحيحا ومدروسا وعمليا، إلا أنه بحاجة هنا إلى تحويله إلى برنامج عمل.
جميل ونقاط عموما جميلة وجيدة أنا وشيت فيها علي. بعد أن أشكره على إشادته يتحدث عنه يقول أفضل نموذج تغيير بالنسبة لي هو دكتور سلمان العود.
الحقيقة يعني نحن هنا يمكن أهم شيء يعنينا في موضوع في هذا البرنامج وغيره هو محاولة صناعة الأمل عند الناس، ألا يفقد الناس الأمل، أو بلغة أخرى محاولة قراءة الوجه الجميل للحياة، ربما يعني تكون الخيارات أمام الإنسان كثيرة أو قليلة بحسب ظروفه، ولكن أن يكون عنده في قلبه التفاؤل وإحسان الظن وتوقع الأفضل
وقراءة الخيارات الجميلة ويعني الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى، أعتقد أن هذا ممكن أن يضفي على الحياة جمالية سواء تغيرت الظروف أو لم تتغير.
أيمن يسأل عن تعدد فتاوى الحجاب، كيف يمكن أن يصل إلى فتوى مقنعة؟
طبعا الخلاف الفقهي قديم، وطبعا هناك الخلاف الفقهي المعروف عند العلماء، يعني قدر مجمع عليه إجماع الفقهاء مثلا على ستر المرأة لجسدها، الخلاف هو في الوجه والكفين وما سوى ذلك مثل الشعر والصدر وغيره مما يجمع عليه، فما يقع خارج ذلك فهو من التجاوز أو من التفريط الذي ربما يبتلى به الناس، فيجب أن يفرق ما بين واقع معين وما بين الفتوى الفقهية التي قد يختلف فيها العلماء والفقهاء.
وحول قضايا الاختلاط أيضا
مصطفى. كذلك ما يتعلق بموضوع الاختلاط، هذه كلمة ربما تحتمل أكثر من معنى، يعني هناك حالات عادية مثل وجود الناس في الحرم أو في الأسواق أو غيرها من الأماكن التي ليس فيها يعني فحش وليس فيها ريبة، وهناك حالات ربما تبدو مقصودة مثل أن يجتمع النساء والرجال بأبهى زينة وبقصد مسبق ولقصد الإثارة أو الفتنة أو الإغراء، فلا شك أنه يجب التفريق بين هذه وتلك. هناك حالات مثل المستشفيات، العمل، بعض التجارات في الحرم كما ذكرنا، هذه أمور عادية وطبيعية وليس فيها ريبة، وهي موجودة عند الناس من صدر الإسلام إلى اليوم. وهناك حالات الأمر فيها على النقيض، يعني هو اللقاء يعني مقصود ومبيت والغرض منه معروف وهو يتنافى مع القيم والمبادئ، وهناك حالات ربما تبدو مترددة ولكن الإنسان لا يملك فيها قرار أحيانا. ولذلك نحن مثلا نقول على سبيل المثال فيما يتعلق بالتعليم، دائما نحث ونحفز البلاد الإسلامية على أن يكون التعليم في جو محتشم وأن يكون تعليم الفتاة وتعليم الفتاة يعني كل واحد منها يسير في الاتجاه الذي يناسبه.
جميل. طيب قبل ما يأخذنا مداخلة من الموقع الإلكتروني، يبدو أنه المهندس صابر عندي المسؤول عن الاستوديو أيضا يريد أن يضيف رقم ثالث للاتصال الدولي، لأنه فعلا انقطع قبل شوي أكثر من اتصال بس لأنه تركتهم 7-8 دقائق. يظهر إذا تجيبوا لي على الشاشة لو سمحت رقم 00966265879999 هو على الشاشة الآن، كان تكرر أكثر مرة. إيناس بهجت من الموقع الإلكتروني تقول إننا جيلد.com نحتاج من الأجيال الأكبر منا دور الواثق فينا الدائم لنا والدافع والمؤيد، لا دور الوصايا والتعامل مع منطلق أنا أكبر إذا أنا أعلم وأدرى وأنا أعرف كل شيء. كيف ستعرفون أن لدينا كفاءات وأنتم لم تجربونا ولم تعطونا الفرصة لنجرب أنفسنا وندربها لتصبح كفاءة؟ قلوها بصراحة، أنتم لا تثقون فينا كشباب لنقود مستقبل الأمة، أنتم تنتظرون لنشيخ ثم تسلمون المفاتيح.
هذا إن سلمناكم
بعد.
الحقيقة أنا أقول فعلا يعني الآن يعني هذا الجيل الجديد ينتظر دوره. أمس أنا أشرت إلى قضية أنه الجيل الجديد ينضج بسرعة، وهذه ظاهرة سليمة، أحد الشباب راجعني فيها البارحة وقلت له قصة حصلت معي شخصيا، أنه يوم من الأيام أنا في زيارة لبعض القريبات وعندهم بناتهم، يعني واحدة عمرها 8 سنوات وواحدة عمرها 9 سنوات، فواحدة من البنات الصغيرات هذه قالت لي يا عمي كيف يجوز أني أقرأ قرآن في الدورة؟ فأمها يعني حاولت أن تقلب الموضوع قالت لا نقصد الدورة الشهرية، يعني طفلة عمرها 8 سنوات تتكلم بهذه اللغة. بعد قليل البنت الأخرى قالت ممكن أنا أتزوج بدون ما أحمل استخدام حبوب منع الحمل لفترة معينة؟ يعني هذا النضج المبكر للجيل من البنات والأولاد بسبب طبعا المسلسلات، بسبب التواصل، بسبب الانفتاح الإعلامي، ومثل ما يعني قالت إحدى الأخوات إن الانفتاح اليوم ليس فقط هو انفتاح الإنترنت أو القنوات الفضائية، هو تواصل كوني وبشري من خلال السفر، من خلال الابتعاث، من خلال الاختلاط الناس بعضهم ببعض، مما أعطى فرصة يعني إيجابية ورائعة لأن نحقق سنة إيجابية إلهية. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أعداءه قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهنا بدلا من أن تكون مهمتنا فقط أن نفرح بما أوتينا من هذه الفتوح، لا، أن نوظفها توظيفا إيجابيا وأن نعتبر هذه من نعمة، من شكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا. أعتقد أنه هذا الشباب الناضج يطول انتظاره أحيانا حتى يحصل على دوره بسبب نقص الثقة، بسبب شعور الآباء بالمنافسة حتى في العمل الوظيفي، في المجال الوظيفي، في الجامعات، في المدارس، في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، يعني ينتظر الشاب طويلا حتى يحصل على دور، بينما نجد أن الذين تفوقوا اليوم أصحاب الشركات والمؤسسات مثل بيل جيتس على سبيل المثال، مثل صاحب جوجل، مثل شباب ربما في 20 و25 أصبحوا مليارديرات وكونوا أنفسهم من نقطة الصفر. فافتراضا أن هذا الشاب ربما يحتاج إلى أن يقطع فترة طويلة، وأحيانا ربما يكون على رأس هذه المؤسسة مثلا إنسان مسن، فبسبب أنه ظريف أو لطيف أو سمح أو بحكم العلاقة نجامله وربما نجعله يبقى على هذا العمل ويظل دون أن نراعي السلبيات التي تحدث من جراء استمراره في مثل هذه التبعة أو المسؤولية. بينما الجبال تتحرك عن أماكنها وتتغير، ويكون هناك أحيانا أنفاق تحفر داخل هذه الجبال، وكل جيل يعني يرث التبعة والمسؤولية من الجيل الذي قبله. ولذلك أقول من المهم جدا أن يكون هناك ثقة بالشباب ومؤتمرات للشباب ومشاريع للشباب، وأن نحمل الشباب المسؤولية، حتى الأسرة تحمل الشباب مسؤولية العمل، مسؤولية المنزل، وكذلك في الدوائر الحكومية، المدارس نفسها. ما الذي يمنع في المدرسة أن الشباب يقومون بإدارة المدرسة بشكل مؤقت، يقومون بوضع الجداول أحيانا، يقومون بعمليات الصيانة والتنظيف، ويكون هذا أيضا محسوب لهم ومحسوب عليهم.
جميل، أنت تحدث الآن عن جزء من الحلول التي سأعود إليها، وهي جميلا أن نأخذها فعلا جملة جملة. بس أخذ دينا من بريطانيا، تفضلي. تفضلي دينا.
ألو
دينا، معك الهواء.
أهلا مرحبا، أنا عندي سؤال خارج عن موضوع اليوم.
تفضلي.
كنت حابة أسأل الشيخ بخصوص بحكم أنه في بريطانيا وإحنا مضطرين نجلس في بريطانيا بسبب الدراسة، صعوبتنا أن نرجع السعودية ونعيش الجو الرمضاني هناك والجو الإيماني أكثر، بحكم في زي قراءة القرآن والنوافل اللي إحنا نقدر نسويها في رمضان أنه تعطينا الحسنات أكثر، نستغل هذا الشهر، نشهدها جدا صعوبة بحكم أنه في دراسة، فإيش في شيء ممكن يعودنا
انه
نكسب شهر رمضان بحيث
انه
نقدر ناخذ حسنات اكثر ونعيش
جو
رمضاني برا؟
واضح يا شيخ؟
لا ما سمعت جيدا
دينا، معلش عيدي تلخيص الفكره. عيدي تلخيص الفكره، انت تريدين ان تكسبي شهر رمضان لاغتنام حسنات اكثر، صح؟
نعم ايوه، بس بحكم انه في دراسه وصعوبه، كيف نقدر نزيد من حسناتنا هنا ونزيد من النوافل؟
مشكله الدراسه والصعوبه وضيق الوقت، صحيح؟
نعم.
سؤال ثاني دينا.
نعم،
سؤال ثاني.
لا بس هذا سؤالي، يا ريت تقدر الشيخ تساعدنا في الإجابة
إن شاء الله. شكرا دينا. محمد من الكويت، تفضل. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيت بس أكلم الدكتور الشيخ سلمان.
تفضل تفضل.
يعطيك العافية، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا محمد.
يعطيك العافية دكتور، كيف الحال؟
الله يرضى عليك، أحفظك.
أنا يعني للأمانة حبيت أشكرك، وأنا من المتابعين البرنامج تراويك، والله يعطيك الصحة والعافية أنت والعاملين في البرنامج صراحة. الأخ فهد والأخ أحمد الفهد كلكم ما شاء الله عليكم يعني مكملين للبرنامج.
لك الشكر يا محمد.
وحاولت يعني للحقيقة أتصل كذا مرة، بس الخطوط عندنا شوية يمكن الشبكة تعبانة يعني.
طيب سؤال محمد؟
ما عندي سؤال، والله حبيت أسلم على الجماعة وأقول لهم الله يعطيكم الصحة والعافية.
ممنون لك يا محمد، شكرا، شكرا لاتصالك. أعطني عبد الرحمن، تفضل. تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. طيب خلينا من عبد الرحمن ودينا. في بريطانيا والوقت يضيق وفي صيام وفي دراسة وفي يبدو أنه إرهاق شوي، تريد أن تأخذ أكبر قدر ممكن من الحسنات، لكن هذا يحيرها.
ابنتي يعني لماذا لا تعتقدين أن دراستك تمنحك قدرا أكبر من الحسنات؟
جميل.
فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وأنت تعرفين حاجة وطنك وشعبك وأمتك وأهلك إلى التزود من العلم والمعرفة الذي تغربت من أجل الحصول عليه. فاعتقدي أن طلبك للمعرفة وأن عكوفك على الدراسة وأن بحثك ومتابعتك وتعبك حتى لو كنت صائمة أن هذا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى زلفة، وأنت تنتمين إلى أمة أول ما نزل على نبيها أقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا أيضا يكون ممزوجا بروح، ليس علما ماديا فحسب، وإنما ممزوج بروح، روح إيمانك بالله وشعورك بأن الكون خلقه وأن هذه النواميس هي من صنعته وحكمته سبحانه، وأنك تقدمين بذلك يعني قربة وزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، فسيتضاعف هنا المجهود الذي تشعرين فيه والطاقة الموجودة في نفسك، وستجدين وقتا أن تقرأي فيه القرآن أو تذكري الله سبحانه وتعالى أو تسبحي أو تستغفري، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فانظري كيف ذكر الله تعالى الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا معنى الإنسان وهو قائم أو قاعد أو ذاهب أو في أي حال من الأحوال ذكر الله على لسانه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، يصبح يعني هذا ديدا عادة، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، يعني وهو يفكر وهو لا يفكر وهو يركب الباص أو القطار أو ذاهب إلى أي مكان، يعني الأوقات هنا ما تضيع سدى، وفي الوقت ذاته ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهنا عملية إعمال الفكر، العقل، طلب العلم، البحث، المعرفة، ومن ذلك طبعا صلة الأرحام، الإحسان إلى الآخرين الذين إلى جوارك.
محمد من الكويت له الشكر والامتنان.
طبعا الأخ محمد يتكلم عن قضية يعني الصداقة والعلاقة كما احنا تحدثنا، وهذه يعني أنت قبل قليل يعني توعدتني بالحلول.
نعم.
فأنا هنا سألتقط من كلمة الأخ محمد ومن حديثك قبل قليل في موضوع الصداقة، يعني أهمية وجود علاقة يعني مثل هذه العلاقة. أجد أن من المهم جدا للشباب اليوم أن يكون هناك تواصل بينهم وبين رجال الفكر ورجال العلم ورجال الأدب والقيادات الاجتماعية. هذا التواصل يبدو ضروريا ومهما. أنا أذكر لك أنه يعني أحد الإعلاميات الشهيرات في أمريكا أظن اسمها باربرا، وأظن شيخة أوبرا هذه أشهر إعلامية أمريكية، حازت على الرتبة الأولى، والسبب ما هو؟ السبب أن التواصل معها سهل وممكن، بمعنى أنه من خلال وسائل الاتصال والإيميل وغيره يمكن لأي مواطن أن يتصل بها بانتظام خلال اليوم يتواصل معها. وأعتقد أننا بحاجة إلى مثل هذا المعنى، يعني أن ننزل، دعني أقول أن ننزل من أبراجنا العاجية، نحن كطلبة علم أو دعاة أو علماء أو مفكرين أو قادة رأي أو شخصيات اجتماعية أو حتى شخصيات أكاديمية في الجامعات، أن ننزل إلى الشباب، أن نتواصل معهم، أن ندعم مشاريعهم، عندهم برامج، عندهم مشاريع، عندهم خطط، عندهم أفكار، عندهم أسئلة، نكون قريبين منهم ونقوم بدعمهم. وأنا أعرف أن هناك حالات عديدة في المملكة، في الكويت، في مصر، في لبنان، لشخصيات ربما يعني أثرت وأثرت على كثير من هؤلاء الشباب. أعتقد أن هؤلاء الشباب هذا هو الشيء الذي يحتاجونه، هم لا يحتاجون إلى وصاية ولا يحتاجون إلى أحد يشعرهم بالشك في أنفسهم، إنما يحتاجون إلى شخص يستمع إليهم ويزودهم بالخبرة التي يعني عركته بها الحياة.
طيب سأعود إليك مرة أخرى أيضا لحل آخر أو توصية أخرى.
نعم.
بس جميل. بعد ما أخذ محمد من النمسا، تفضل.
ألو.
تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. معك على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم
بارك
السلام.
عليكم الشهر إن شاء الله يعطيك العافية على البرنامج الطيب.
يبارك علينا وعليكم.
صراحة أنا عندي موضوع، بما أنكم تطبقتوا على المشروع الإسكان، صراحة نعاني عندنا في المملكة العربية السعودية، بما أني أنا واحد من المملكة العربية السعودية، صراحة المشروع الإسكان عندنا من قبل أول ما يتم بناء المخطط، يعني صراحة البنية التحتية من أدنى، يعني لا توجد تصريف للسيول ولا للمجاري ولا تمديدات الكهرباء ولا الهاتف، يجي هذه تقريبا تجي بعد بناء الوحدة، وهذا غلط أصلا وحتى مخالف أصلا للنظام صراحة البلدية، فما أدري على أي أساس يتم يعني تصريح المخططات بدون بنية تحتية.
طيب محمد أنت في النمسا صحيح؟
أي نعم أبوي.
طيب تدرس في النمسا، جميل محمد. سؤال آخر؟
أبد، يعطيكم العافية ما قصرت صراحة.
شكرا لك. سؤال من السودان، الاسم الكريم أسعد. تفضل يا أسعد. أسعد من السودان، تفضل أسعد. أسعد معك الهواء. طيب أعطني اتصال آخر. عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
ألو.
تفضل، معك الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا سلفان؟
أهلا ومرحبا عبد الرحمن.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
خير يا أخي عبد الرحمن، هلا فيك.
الله يطول عمرك يا شيخ.
وياك على الطاعة.
عندي استفسار يا شيخ، بسألك عن ختمة القرآن في رمضان. ختمة القرآن يعني يوم 29 أنه القرآن.
نعم.
ألو.
نعم معك معك.
أنه يوم 29 أو يوم 28 القرآن ينختم يعني.
أبشر إن شاء الله.
وش حكمه؟ وش الحكم؟
طيب يا عبد الرحمن،
هل في عهد الرسول اللهم صل وسلم عليه كان في يوم موجود الكلام هذا على عهد الخلفاء الراشدين؟
طيب طيب يا عبد الرحمن، واضح، شكرا لك. إبراهيم من أمريكا، تفضل يا إبراهيم.
شيخي إلي مداخلة بسيطة، هي تتعلق بتغيير بالنسبة لأسلوب الدعوة لكثير من الجماعات هون.
تفضل.
في عنا كثير من الناس بتحاول أنه تدعي آخرين عن طريق مثلا ذكر شغلات غير علمية. مثلا في كثير سمعت من الشباب في الجامعة، كنت لما كنت أدرس في الجامعة، فيحكوا للآخرين مثلا أنه السيد المسيح ما انصلب مثلا. هاي شغلة راسخة في معتقدهم، فمن الصعب تغيير فكرهم وأن نيجي نحكي لهم أن هذا الحكي ما صار. فواحدة من الشغلات اللي أنا شخصيا جربتها أن أحكي لهم شغلات علمية مذكورة في القرآن، مثل مراحل تطور الجنين، أنه هاي انذكرت في قرآننا من قبل 1600 عام. شغلة ثانية أنه القمر، كيف أنه ربنا ذكر سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه القمر ما في عليه لا ماء ولا حياة من قبل 1600 عام. والأجانب أو الآخرون اكتشفوا هاي الشغلات في أوقات متأخرة من العصر. وهذه شكرا.
شكرا يا إبراهيم، شكرا لك. رجال محمد من النمسا يتحدث، وهو طالب سعودي في يبدو في النمسا، يتحدث عن الإسكان وأن من مشاكل الإسكان في المملكة العربية السعودية أن البنى التحتية لا تستكمل إلا بعد أن يتملك ويسكن الإنسان.
وهذه مشكلة يعني فعلا موجودة، يعني خاصة الإسكانات الضخمة التي يسكن فيها يعني مئات أو آلاف الأسر أحيانا، وتجد أنه ربما تنقصها كثير من البنى التحتية والتمديدات، وأيضا يعني قضايا الأمن والأمان الذي، وهذا طبعا بالتأكيد هو مخالف للأنظمة، وهناك تساؤلات. ولذلك تجد أن كثيرا من الإسكانات ظلت لفترة طويلة يعني غير مستخدمة، ثم استخدمت من باب الضرورة. ولذلك أعتقد أن تكون أن يكون البناء مكتملا، وأن يكون بعيدا عن الغش كما ذكرنا، ومتطابقا مع أحدث المواصفات، هذا لا شك أنه من شروط نجاح مثل هذه المشاريع.
عبد الرحمن، عن ختم القرآن ومشروعيته.
القرآن لا شك أن قراءته فيها الخير والبركة والأجر، ومن قرأه فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءته في رمضان على وجه الخصوص فيها فضيلة، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي الصحيحين أن جبريل كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يتدارسون القرآن في رمضان، وفي السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن وعارضه القرآن مرتين، فذلك كان إذانا بقرب أجله. ولعل هذا دليل على مشروعية ختم القرآن الكريم في رمضان لمرة أو لأكثر من مرة، مع أن العبرة بالتدبر والفهم وليس بمجرد الهذ كهذ الشعر والنثر كنثر الدقل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ختم الإنسان القرآن مرة أو مرات في رمضان هذا خير وبركة. وكذلك الأئمة مثل ما يحدث في الحرم وفي غيره أن يقرأوا القرآن وأن يختموا القرآن ويدعوا عنده، كما عند الترمذي أيضا اقرأوا القرآن وادعوا الله تعالى به، فعند ختم القرآن دعوة مستجابة. وأنس كان يجمع أهله إذا ختم ويدعو بهم كما عند الدارمي بسند جيد. وقد كتب الدكتور حاتم الشريف حاتم العوني بحثا في هذا الموضوع، خلص فيه إلى نتيجة قريبة من هذه، وهذا هو المعروف عند الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني وغيره.
إبراهيم، تغيير أسلوب أو يعني يفترض أو يقول يجب أن يتغير الجماعات الإسلامية الموجودة في الغرب من أسلوب دعوتها لغير المسلمين.
هذا سيأتي طبعا، عندنا حلقة خاصة عن تغيير الخطاب أو تجديد أو تغيير الخطاب الديني.
نعم صحيح.
ولكن هو أشار إلى قضية الاستفادة من ما يسمى بالإعجاز العلمي والمعلومات المعرفية الجديدة التي أشار إليها القرآن. هذا المعنى الذي أشار إليه أستاذ إبراهيم، معنى سليم ولا أشكال فيه. فأساليب الدعوة يمكن أن تتغير وتتنوع أيضا.
قبل ما ياخذ التقرير باخذ سليمان من بريطانيا المتصل الوحيد قبل التقرير. تفضل سليمان.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
امسي عليكم بالخير
ومساك
مع البرنامج اكثر من رائع. قبل انا متابع البرنامج من بداياته حتى من برنامج ديتي كل يوم الجمعه. لكن عندي سؤال للشيخ سلمان عوده.
تفضل.
هو تطرق للشيخ لقضيه الحجاب في بريطانيا وال الشخص لابد بعض الأحيان يقدم بعض التنازلات أو التغيير خصوصا إذا صار في أجواء غير أجواء إسلامية. فأنا بسأل الشيخ يعني بعض الأحيان إذا كان الشخص صابر على أمور نعتبرها إحنا دينية مثلا لو تمسكت المرأة بالنقاب في بلد مثل بلد بريطانيا هل ممكن الشخص أن يحصل على أجر أكثر؟ بعدين الدين الإسلامي أمر بأن نتمسك في أمورنا أكثر يعني مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على الدين وصبر على الطاعة وصبر على أشياء كثيرة كلها لوجه الله سبحانه وتعالى. فلو صبر الشخص على الحجاب على النقاب في هذه البلاد هل يعني يتمكن أو سيكتب الله سبحانه وتعالى أجر زيادة؟ ثاني شيء يا شيخ سلمان يعني أنا أرى أنه من التناقض إذا مثلا صار الشخص في مثلا هنا في بريطانيا يأمر زوجته بأنها تنزع النقاب لكن لما ترجع للسعودية تتمسك بالنقاب فهذا تناقض لحد ذاته. يعني ممكن انك انا عشت التجربة وقابلت لي اكثر من شخص اقابل مع زوجته فتكون زوجته متكشفة لكن اذا رجعت السعودية راح تكون متنقبة. فهذا تناقض بحد ذاته في الشخص نفسه. يعني يا شيخ سلمان لو يوم من الايام شخص رأك او رأى اي واحد ثاني او شخص ثاني ملتحي بعد فترة لقاه بدون لحية ثم رجع مرة ثانية والتحب فتحس ان الشخص متضارب في نفسه. توافقني الرأي
طيب يا سلمان؟
طيب
واضح يا سلمان.
طيب
شكرا لك. شكرا لاتصالك من بريطانيا. مصرين على تعطيني الاتصال وتعطوني التقرير. أعطني التقرير.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مجموعة الطيار للسفر والسياحة
أطلقوا على أنفسهم مجموعة أولاد وبنات الرياضة التطوعية لتفعيل ونشر ثقافة التطوع. خمس مجموعات تطوعية يلتقون أسبوعيا بهدف تبادل الأفكار وشرح للأدوار الميدانية وسط حوارات مفعمة بالنشاط كما يتخللها أنشطة رياضية مختلفة. قبل شهر رمضان تبنوا مشروعا إنسانيا والمتمثل في سقي العمالة بالشوارع حيث حرارة الطقس في فصل الصيف. أما البنات فقدموا هدايا مختلفة للمرضى بالمستشفيات تعزيزا لثقافة الأخ مع أخيه في الشدة. في هذا الشهر الكريم كانت جهودهم لمساعدة الجمعيات الخيرية في تجهيز السلال الغذائية داخل المستودعات حيث لاقت الفكرة استحسان الجميع.
قاعدين قد ما نقدر نوصل رسالة أن الشاب المسلم والسعودي بشكل خاص أنه عنده شيء له أهداف سامية لازم يوصلها كمساعدة آخرين في المجتمع.
حتى يعني كان لها اثر على الجمعيه وحتى احنا الحمد لله يعني راح نربط معهم علاقه قويه انه اي مشروع ان شاء الله قادم عندنا الاضاحي ان شاء الله جايه توزيع زكاه الفطر قريب في شهر رمضان كل هذه باذن الله راح نرتبط معهم لان دورهم ما شاء الله فاعل وكبير.
جيل اراد التغيير خدمه للمجتمع ويأملون التفاعل لا سيما وانهم على وشك الانتهاء من مشروع للعيد يخدم قاطني الاحياء الشعبيه.
ربما لا جديد في هذه الأنشطة ولكن انتشارها ضمن مجموعات عرفت بالتطوع. هذه الأعمال التطوعية أسست مفهوم التعاون بشكل رسمي لا اجتهادي. لبرنامج حجر الزاوية مبارك الجين الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى وهذا تقرير جميل لشباب فعلا نذروا أنفسهم لعمل تطوعي.
هذول أبنائنا وبناتنا وبارك الله فيهم وفعلا هي مجموعات رائعة ومتعددة ومتعاونة فيما بينها وتتعاون حتى مع الجهات الرسمية في المواقف والأزمات وغيرها. يعني لهم من التحية وتقديم مثل هذا التقرير هو في الواقع دعوة إلى توسيع دائرة مثل هذه الأعمال التطوعية. هذا جزء من الحل فعلا. يعني اندماج الشباب مثل ما أمس أشرنا في مجموعات تقوم على العمل التطوعي تقوم على العمل الخيري على المساعدة المساندة روح الفريق يتربون على الأداء الناجح الإحساس بالمسؤولية بدلا من أن ينتظروا أحد يمكنهم من أن يقوموا بدورهم، قاموا بأخذ هذا الدور بجدارتهم وكفاءتهم يعني.
جميل. وهو مثل ما قال يمكن الأستاذ مبارك، هذا ترى نموذج هو عينة عشوائية،
ولا في يعني في عينات كثيرة، مجموعات كبيرة جدا في الرياض. يمكن قبل قليل حدثتك عن الأخ محمد المطيري ومجموعته، والذين لديهم رغبة أن يتواصلوا حتى مع البرنامج ونشاطاته إن شاء الله.
سليمان من بريطانيا يتحدث عن فتوى الحجاب في الخارج والتساهل فيها، ويقول أنا أحس أن هناك تناقض كبير لو إنسان تساهل في الخارج ثم دخل السعودية وارتدت امرأته النقاب.
يعني بحسب الظروف. أنا في نظري أخي سليمان أنه التناقض لما تكون فتاة يعني تلتزم بالحجاب الشرعي ثم إذا خرجت تبرجت واستعرضت زينتها، مما يدل على أن فعلها هنا ليس عن قناعة، وإنما هو يعني بسبب ضغط المجتمع، وفي الخارج هي تمارس عملا خاطئا. أما داخل دائرة الخلاف الفقهي والخلاف العلمي، فأنا أؤكد أنه لا يمكن جمع الناس فيها على رأي واحد. إذا كان الصحابة اختلفوا فيه والأئمة الأربعة اختلفوا، فمن باب أولى أن من بعدهم سوف يختلف. ولذلك هذه القضية ينبغي أن يكون فيها تسامح ويراعى فيها الظروف المحيطة، واللباس كما قلنا جزء منه يتعلق بعرف البلد، فهنا الإنسان ليس تنازلا هذا أو تفريطا، وإنما راعى فيه الإنسان العرف. أحيانا ربما يتضرر في دخول المطار أو خروجه أو من بعض العنصريين، وفي بعض البلاد لا، الأمر هين ولا في إشكال، ويمكن الإنسان يمارس حريته فيه بشكل كامل. هذا يختلف من بلد إلى بلد وحتى من ظرف إلى ظرف أحيانا يعني.
خلونا نختم الاتصالات باتصالين فقط الآن، بس على أساس نتفرغ مع الشيخ شوي. دانيا من فلسطين، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيه عندي سؤال بس لحضرة الشيخ.
تفضلي.
إيه عندي بنت عمرها 9 سنين، إيش لازم أعطيها تتحجب الجلهاب ولا نستنى؟
واضح. معلش دانيا مرة ثانية.
عندي بنت عمرها 9 سنين.
9 سنوات.
من أي جيل المفروض إني أعطيها الحجاب؟ وإحنا ساكنين ببلد بين يهود وصعب علينا لبس الحجاب. طيب. بس من المفروض من أي جيل؟
طيب واضح يا دانيا.
شكرا.
شكرا لك. محمد من الجزائر، تفضل. تفضل محمد. محمد على الهواء يا محمد. فصل محمد. دانيا أبو تميم، تفضل أبو تميم. أبو تميم أو تفضل تفضل عمر. أبو تليم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا بخير استاذ بعد معك. هل... أبو تليم.
أبو تالين، هلا ومرحبا.
أي نعم الله يعافيك. أنا عندي يكون عمر اللي هو مشارك بخصوص نفس الحلقة. طبعا الموضوع الأول بخصوص الشباب والتغيير اللي هو شباب دوتكوم، والموضوع الثاني عن الإسكان.
باختصار يا أبو تالين تفضل.
أي نعم، بخصوص الشباب والتغيير ذكرت أنتم في تقرير الأستاذ مبارك الدجين كان مع الدكتور يعقوب أن التغيير كان يبدأ يعني من الطفولة. فاللي لاحظ احنا يعني الشباب في المدارس وزي كذا يعني ان يعني من الافضل التغيير يعني في الزي واللبس وزي كذا يعني غير منظم او غير مرتب، يعني هو الزي السعودي مع احترام يعني، يعني زي ما انت شايف يعني الزي السعودي يعني ايش يعني جميع دول العالم عندهم الزي اللي هو زي موحد للمدارس، لكن عندنا يجيك الطفل طالع بثوب والنعال وانت بكرامه يعني مدري ايش يعني ما في ترتيب.
هذه واضحه. نعم. الثانيه
اي نعم، المداخله الثانيه بخصوص اللي هو العقار او الاسكان، يعني مهما جت حط من حلول وزي كذا مثل ما قال الاستاذ خالد، لكن هو يعني يتكلم بصراحه عن الجشع اللي صاير عند من تجار العقار، يعني اللي هو انا اسميهم يعني باختصار اللي هو بايع التراب، يعني رفعوا الاراضي الى اسعار يعني خياليه واصبح العقار زي الحلم امتلاكه.
طيب
واشكرك وشكرا نسلم على الدكتور سلمان، لكن ان شاء الله في وقت ثاني يعطيك العافيه.
شكرا يا ابو تليم. شكرا لك. دالين فلسطين بنتها 9 سنوات وتقول نحن في مجتمع متخالط مع اليهود ومجتمع ايضا عنده مشاكله، متى احجبها؟
يعني تراعين الظروف المحيطة بك وتراعين في الوقت ذاته تربية البنت على قدر من الحجاب الشرعي، وأعني به على الأقل تغطية الشعر والجسد حتى لو كان الوجه مكشوفا بحكم الظروف التي تعيشونها.
أبو تالين النقطة الأولى يعلق على أنك أنت علقت على تقرير مجدي يعقوب وقلت أن الإنجاز يبدأ من الطفولة، وهو ثم يعلق هو يقول كيف وأطفالنا نصرين عن نلبسهم نفس الزي السعودي تقليدي.
يعني هذه ما أعتقد أنها تمنع، يعني أظن أنه الإنسان بعقله وآدابه وليس بثيابه، والأزياء زي يعني زي أي بلد لا يضر، يعني هو ينتمي إلى هذا البلد، يمكن هو يشير إلى قضية أهمية أن يكون الزي في قدر مشترك موحد، هذا معنى سليم. ولكن أعتقد أن الأطفال يحتاجون إلى الثقة وإلى التدريب وإلى رعاية أيضا أصحاب المواهب من الشباب.
طيب النقطة الثانية الإسكان، ويقول الجشع من تجار العقار أو بائع التراب.
وحقيقة موضوع العقار يعني فعلا البلد مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال هي عبارة عن قارة وصحراء مترامية الأطراف، ومع ذلك هناك مشكلة كبيرة في الحصول على قطعة أرض سواء عن طريق منحة حكومية أو والشراء طبعا يعتبر أمرا بعيد المنال، هناك حالة من الجشع والأسعار الخيالية فضلا عن البناء. أعتقد أن هذه فعلا هي قضية بحاجة إلى حل، والحلول هنا لابد أن تكون يعني حلول مدروسة ويتبناها يعني التعاون بين الجهات الرسمية وبين كثير من رجال المال والأعمال الذين لديهم حتى مشاريع خيرية إسكانية.
نسمع منك فضل الدكتور بقية مقترحاتك وتوصياتك في مجال الشباب.
يعني احنا يمكن خلال الأسئلة
أخذنا
شيء منها، ولكن لا بأس أني أعيد يمكن بعض الأشياء التي ذكرناها بالأمس. أيضا أعتقد أنه نحتاج الأولى مسألة ضرورة الانتقال في عملية التغيير، خاصة لجيل الشباب ومجتمعاتنا غالبيتها من أجيال الشباب، نحتاج إلى الانتقال من الشكل العفوي الشكل العشوائي لعملية التغيير إلى شكل منظم ومدروس، وبمعنى أوضح نحن بحاجة إلى خطة وطنية مدروسة لإدارة عملية التغيير. هذه الخطة الوطنية المدروسة من شأنها أن تجعلنا يعني نمشي معا بدلا من أن يكون هناك تناقض، ومن شأن هذه الخطة أن لا تستبعد أي جزء من مكونات المجتمع. ليس سرا أن أي مجتمع بشري بما في ذلك المجتمع مثلا السعودي أو المصري أو السوري أو العراقي أو الأردني، هذه المجتمعات التي تتغير، وربما في المستقبل القريب بعض هذه المجتمعات تتساءل عن لديها أسئلة كثيرة جدا. هذه المجتمعات مكوناتها مختلفة وثقافاتها مختلفة وآراؤها مختلفة، ولذلك ينبغي أن تكون عملية التغيير لا تستبعد أي طرف. يعني يمكن أن نكون أحيانا في مقالة صحفية أو في مناسبة هذا يصف هذا بأنه متشدد، وهذا يصف هذا بأنه مثلا منفتح أكثر من اللازم إلى غير ذلك، هذه قضية عادية. لكن فيما يتعلق بوجود خطة للتغيير الرشيد يجب أن لا تستبعد أي طرف من الأطراف الموجودة داخل هذا المجتمع. استبعاد هذه الأطراف يجعلنا ندفع الثمن غاليا أحيانا، استبعاد واحدة من هذه الأطراف ربما يكون تعويقا لعملية التغيير التي نحن ننشدها. أيضا أنا أشرت قبل قليل ضمن إجابة أحد الأسئلة إلى أهمية دور رجال العلم والفكر والأدب والثقافة والأكاديميين في التواصل مع الشباب ورعاية كثير من هذه المشاريع. ربما أشير إلى نقطة ثالثة وهي ما يتعلق بمشاريع الشباب أنفسهم، الأعمال التطوعية، مقاهي الكترونية، برامج يمكن للشباب أن يشتركوا فيها وأن تكون وسيلة لتجمعهم، ما يسمى بالشبكات الاجتماعية اليوم، تويتر والفيسبوك وغيرها، ساهمت في تعرف الشباب بعضهم على بعض، والتم الناس المعنيون مثلا بالعمل التطوعي، الناس المعنيون بالثقافة، الناس المعنيون بالفكر بالأدب بالشعر بدأوا يتجمعون. يمكن بلورة مثل هذه الأشياء يمكن تطويرها بحيث تتحول إلى مشاريع اجتماعية نافعة وواعدة لمجتمعاتنا. ضمن استثمار مثل هذا الأمر خطر في بالي فكرة، وما الذي يمنع أن تكون هذه الفكرة مطروحة للشباب؟ يمكن أي مجموعة يتمنونها، فكرة وجود برلمان كوكبي كما أسميه. يعني العالم اليوم يفتخر بقضية الرأي وتعدد الرأي والحوار، أن ينبري مجموعة من الشباب إلى إيجاد برلمان عبر الإنترنت عبر المواقع الإلكترونية، ويستضيفون فيه الناس الأحرار والشرفاء في كل بلاد العالم، يناقشون هذه القضايا بعيدا عن سلطة السياسة وبعيدا عن الدهاليز الرسمية وبعيدا عن القرارات الحكومية، ويصلوا فيه إلى قرارات. وهنا لما نبادر نحن بشيء مثل هذا معنى أننا سنستطيع أن نوصل صوتنا في الكثير من القضايا، سواء كانت قضايا تتعلق بالعولمة أو بالاقتصاد أو بتحرير الشعوب التي تتعرض لاغتصاب أو عدوان أو ظلم أو بتجلية الحقائق في كثير من قضايانا وأمورنا. إذن أعتقد أنه يمكن نحن نطور الأداء المتعلق بالإنترنت وتوظيفها.
جميل، أشكرك، وإن كان لفت نظري حقيقة كلام جميل أنه بعيدا عن قضية صراع التيارات والأفكار وليكن ما نؤمن فيه مشترك وطني، والشباب وهمهم ومستقبلهم هو مشترك وطني عند كل الأوطان العربية. ننحي هذا الموضوع جانبا ونعمل من أجله أيا كان تيارنا واتجاهنا.
يمكن من خلال الأسئلة التي سمعتها الآن مداخلة الأستاذ خالد ربيش وعدد من المداخلات يخطر في بالي نقطة، وهي أنه العصر الحاضر من ميزاته أنه يحاول أن يشرك عامة الناس، يشرك الشعوب في كل الخدمات ولو بقدر معين. تكلمنا أمس عن عملية مثلا ما يتعلق بالتغذية الأغذية السريعة والمطاعم والوجبات السريعة، هذه توصل قدر من الغذاء البسيط حتى للفقير. طيب لماذا لا يكون هناك فنادق توصل قدر من الرفاهية، وهذا موجود في بعض بلاد الغرب، للفقراء؟ يعني قد لا يكون فندق 3 نجوم ولكنه فندق نظيف ومخصص لمثل هؤلاء الناس. طيب أن يكون هناك مدارس، هناك أناس ربما لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس الحكومية، لماذا لا يكون هناك مدارس أهلية ولكن مستواها جيد وفي الوقت ذاته لا تتطلب الكثير من المال من أجل أن يلتحق بها أبناء الفقراء وأبناء المساكين؟ ما يتعلق بالمستشفيات الصحة، المستوصفات، أن يكون هناك مستوصفات لا تتطلب كلفة عالية تستقبل المرضى والأطفال وغيرهم، سواء كانوا من العمال الذين يقيمون بين أظهرنا، أحيانا بعض الناس يسميهم أجانب هم ليسوا بأجانب لأنهم بين أهلهم وذويهم. أعتقد أنه هنا فكرة إيصال السعادة، فكرة إيصال الخدمات للناس البسطاء، للفقراء، للمساكين، للضعفاء، معنى مهم جدا، والشباب خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم.
وإن شاء الله يكون لنا أيضا في حول هذا حديث الأسبوع القادم إن شاء الله في أحد الحلقات، بس أستأذنك باقي عندي 5 دقائق. أحمد إن شاء الله بيكفيك 3 دقائق
إن شاء الله.
تفضل.
أبدأ الآن أنا؟
إيه تفضل.
كنت يا دكتور في الحلقة الماضية تمنيت من أولياء الأمور والأزواج أنهم يعني يتقبلون فكرة عمل النساء في الطب، والحقيقة أنه جاء بعض المداخلات على موقع البرنامج في الفيسبوك، فقال أحدهم نعم نحتاج طبيبات ولا أحد ينكر هذا، ففكرة الطب للنساء من حيث المبدأ مؤيدون لها، والدليل أننا لا نحب أن يكشف على نسائنا إلا نساء مثلهن. لكن يا شيخ ماذا لو كان المستشفى مفصول إلى قسمين بحيث تحل مشكلة الغيرة العربية على المحارم، فهي غيرة طبيعية، عندها توقع لو عرف الأهل أن مستقبلها سيكون مستشفى مع بنات سيقبلون ذلك، بل قد يشجعونها، ويستشهد بتجربة في أحد المستشفيات في بريدة يرى أنها نجحت. إحداهن أعتقد أنها طالبة طب كتبت صحيح أن تعلم الطب ضرورة، لكن إذا نظرنا لطبيبات المستقبل التي يدرسن الآن نجد العجب العجاب، وأنا أقول هذا الكلام من واقع ما أراه في الجامعة، فأغلب بنات الطب لا يلبسن حجابا ساترا ويتكشخون قبل أن يذهبون إلى المستشفى، فهل دخولها قسم الطب يجيز لها مخالطتها الرجال وتدقها حنك معهم؟ أنا أرى أن تشجيع البنات على دخول الطب لابد أن يكون مقترنا بتوفير مستشفيات نسائية مستقلة تماما، ولن يكون ذلك أمرا صعبا ولكن نحتاج الوقفة جادة وهم عالية. عواد مسعود كتب طبعا أنا كرجل مستحيل أن أتزوج امرأة تضحك مع الرجال وتدخل مكاتب الرجال وتمس الرجال، وهذا مشاهد في مستشفياتنا بين الطبيبات والأطباء والممرضات والممرضين، والحديث يطول في ذلك، وما خفي كان أعظم، والذئاب البشرية الذين لا يخافون الله قادرون على الإيقاع بشريفات، فما بالك بما دونهن. الحقيقة لو سمحت لي بس أنه من العدل أنه أذكر التعليق القادم للدكتورة فايزة القحطاني، تقول فيها والدي الحبيب والحنون أحمد القحطاني وقف بجواري حين دخلت الطب قبل سنوات طويلة، ولن أنسى كم صد عني جهل القبيلة والمجتمع، ولن أنسى ذلك اليوم الذي زارني في المستشفى وأحببت أن أرد له جزء من الجميل، فاتصلت بالسنترال ليعمل لي نداء باسمي الثلاثي، وفرح والدي دون أن يعلم أنني ما فعلت ذلك. شكرا والدي الثاني الدكتور سلمان العودة، وصدقني عملت في مستشفيات كثيرة ومع مسلمين وغير مسلمين وعرب وأجانب، ولم أندم أن دخلت الطب يوما، فعندي يقين أنه من أشرف العلوم بعد العلم الشرعي كما قال الإمام الشافعي.
شكرا لك أحمد الفهيد. شيخنا دقيقتين فقط لتعليق على هذا الجدل اللي صار حول كلامك حول عمل البنات وبالذات في الطب.
هو طبعا من الصعب جدا أننا نقول أنه كل بنات الطب مثل ما صور أحد الأخوة وإحدى الأخوات في مسألة التكشف والتكشخ والكلام على الآخرين من غير طائل إلى غير ذلك، يعني هذه صورة الإنسان ربما يكون شاهدها. وأريد أن أقول أنه الطب مثله مثل أي شيء آخر، أنت لن تتوقع أن تكون الطبيبة أو الممرضة استثناء، هي مثلها مثل أي إنسانة أخرى، ففي الناس الطيب والخبيث والبر والفاجر والإنسان الشريف العفيف وغير ذلك، وهم درجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي ألا يعني يكون هناك صورة نمطية سلبية نحاول أن ندمغ بها فئة معينة، لأن هذه الصورة النمطية السلبية هي المسؤولة عن إحجامنا عن التعاطي بإيجابية مع مثل هذه الأشياء. نحن نعرف كثير من الطبيبات عندهم التزام وعندهم حجاب وعندهم إيمان وعندهم أخلاق، بل هناك متفوقات. يمكن مرة حنا استضفنا الدكتورة خولة الكريع،
نعم،
وهي متفوقة في جامعة هارفارد، وأمثالها كثير جدا.
دكتورة سامية العمودي أيضا.
دكتورة سامية العمودي أيضا. فينبغي أنه الإنسان يدرك أنه هذا صورة موجودة في كل مكان، ومن الصعب التعميم بشكل سلبي أو إيجابي. التجارب، هناك تجارب موجودة بالتأكيد، وجود مستشفيات خاصة بالنساء، ولكن مع ذلك الإنسان عليه أن يتعاطى مع الواقع، بمعنى أن يكون موضوع التعامل بإيجابية مع الطب مرجع إلى حين أن نجد صورة مثالية. هذا معناه أننا ألغينا هذا الموضوع، لأن هذا ليس قرارا بأيدينا، ولكن علينا أن نشجع، وسنجد في النهاية أن العنصر الطيب والعنصر الخير والعنصر المحتشم يغلب ويؤثر.
شكرا.
يعني
شكرا لك فضيلة الدكتور سامي العودة، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، والشكر أيضا لزميلي أحمد الفهيد. غدا إن شاء الله سنكون مع حلقتين أخرين ستكون تحت عنوان مقاربة تقريبا، ويحمل سياسة أم إدارة، وطبعا تحت مظلة التغيير. إلى أن نلتقيكم حينها، دمتم بخير والسلام عليكم. وهذه الفقرة بالذات هي أفضل عتبة لتقدم لنا موضوع الصداقة.
الصداقة هي الحياة، فالصداقة هي إيمان، الصداقة هي